جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله
لننشر الخير في الكون الذي حار
ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي
ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والوقت نخشى أن يضيق على شرح الكتاب. سم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام الحرمين رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
قف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. الفقه الذي تقدم تعريفه اصطلاحاً أخص من العلم، لأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، فهو أخص من العلم، والعلم أعم منه مطلقا، بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل فقه علم، وليس كل علم فقها، لأن العلم يطلق على جميع العلوم. الفقيه قال له عالم، وعالم يعني بالفقه. المفسر يقال له عالم لكن لا يقال له فقيه. المحدث يقال له عالم لكن إذا لم تكن له به دراية لا يقال له فقيه. النحوي عالم يعني بالنحو لكن لا يقال له فقيه، وهكذا. فالعلم أعم مطلقا من الفقه. وقد يرد الفقه ويراد به ما يرادف العلم الشرعي، كما في حديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. المعنى هذا أن الذي يعرف المسائل والأحكام الشرعية بأدلتها ولا يعرف غير هذا النوع من العلوم يدخل في هذه الدعوة. لا يعرف إلا الأحكام، يعرف أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والبيوع والمعاملات والجنايات وغيرها، يعرف الفقه بجميع أبوابه، لكنه ليست له يد فيما يتعلق بالسنة أو بكتاب الله عز وجل، مما هو قدر زائد على ما يحتاجه الفقيه. هل يتصور النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا الكلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه؟ المراد بالفقه هنا الفهم، والدين بجميع أبوابه، فيشمل جميع أبواب الدين التي منها معرفة العقائد والأحكام والتفسير والمغازي وغيرها. جميع أبواب الدين داخلة في الفقه المدعو به هنا أو المخبر عنه هنا. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. سمى بعض العلماء الاعتقاد الفقه الأكبر، وتسمية له مأخوذة من الفقه بالمعنى الأعم لا بمعناه الخاص. وفي قرة العين شرح الورقات يقول: وكذا بالمعنى اللغوي ما تقدم بالنظر إلى المعنى الاصطلاحي الفقه خاص من العلم. يقول: وكذا بالمعنى اللغوي، فإن الفقه الفهم والعلم المعرفة وهي أعم، المعرفة وهي أعم. لا يمكن أن يفهم إلا وهو عارف، لكن يمكن أن يعرف وهو غير فاهم على كلامه هو. يقول: المعرفة أعم من الفقه الذي هو الفهم. فعلى هذا كل فاهم عارف، وليس كل عارف فاهما. وإن قلنا إن الفقه هو الفهم الدقيق للمسائل الخفية اتضح الأمر أكثر، صار الفقه في معناه اللغوي أخص، وتقع عالم وعلام وعليم، لكن لا يقال عارف، لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل. وعرفنا الجواب عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل للفقه أخص. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. العلم المقصود به ما لا يحتمل النقيض، ما لا يحتمل النقيض، وهو اليقين. عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك حقيقة الإنسان بأنه كما يقول أهل العلم حيوان ناطق، حيوان ناطق. فعندنا علم وعندنا جهل، وعندنا ظن وشك ووهم. فالعلم ما لا يحتمل النقيض، العلم لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. وذكر في قرة العين أن هذا الحد لأبي بكر الباقلاني، يعني التعريف الذي اعتمده المصنف معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، هو الذي قرره أبو بكر الباقلاني وهو معروف، وتبعه المصنف واعترض بأن فيه دورا، اعترض بأن فيه دورا، لأن المعلوم مشتق من العلم، المعلوم مشتق من العلم، فكيف تعرف المعلوم وأنت لا تعرف العلم، أنت لا تعرف المشتق منه؟ فكيف يقال العلم معرفة المعلوم؟ المعلوم اسم مفعول مشتق من المصدر الذي هو العلم، فكيف يعرف المصدر بمعرفة بعض مشتقاته؟ فالذي لا يعرف الأصل لا يعرف الفرع. يقول: اعترض بأن فيه دورا، لأن المعلوم مشتق من العلم، فلا يعرف المعلوم إلا بعد معرفة العلم. إيش معنى الدور؟ الدور هو إيش؟ لا، الدور شيء والتسلسل شيء آخر. نعم، طيب صحيح أخونا. نعم، ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، دور ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، يعني في مثل قول الشاعر: لولا ما شيبي ما جفا، لولا ما شيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. إيش السبب؟ نعم، هل السبب أنه جفاه لأنه شاب، أو السبب أنه شاب لأنه جفاه؟ نعم نعم، هذا دور، هذا دور. ويقول العلماء في الفرائض في مسائل الغرق والهدم أن كل واحد يرث من الآخر من تلاد ماله، لا مما ورثه منه، لأنه يلزم عليه الدور، لأنه ما تنتهي المسألة أبدا، فيرث كل واحد من الثاني من تلاد ماله، من ماله القديم قبل الوفاة، لا مما ورثه منه دفعا للدور. وهذا مر بكم، ولا أريد أن أطيل في مثل هذا التفصيل، لأن أكثر الحاضرين قد يشق عليهم فهم مثل هذا الكلام، وجاءت تنبيهات كثيرة على أن مستوى بعض الأخوان أقل من مستوى الكتاب، لكن تكون هذه توطئة لقراءته مرة ثانية ومراجعة شروحه فيفهم بإذن الله. وإن كان في الحضور يعني من يستحق الزيادة في البسط والتفصيل، لكن نقتصر بمثل هذا على قدر الحاجة. كيف يلزم الدور على تعريف المؤلف؟ العلم معرفة المعلوم، تصوير ذلك. نعم، قالوا المعلوم مشتق من العلم، فكيف تعرف الفرع وأنت لا تعرف الأصل؟ نعم، العلم معرفة المعلوم. لو أردنا أن نختار أي مسألة من المسائل العلمية، نعم، نقول وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، هذا علم ولا معلوم؟ نعم نعم، معلوم. ومعرفة هذا الحكم علم، معرفة هذا الحكم علم، والحكم معلوم، حكم المسألة معلوم، ومعرفة هذا الحكم علم. كيف نعرف المعلوم ونحن لا نعرف العلم؟ هنا قالوا لأنه يلزم عليه الدور. لكن بأسلوب مبسط جدا نقول إن المعلوم لا شك أنه مشتق من العلم، لكن العلم بجملته يشتمل على معلومات كثيرة، العلم إجمالا يشتمل على معلومات كثيرة. هذا الكتاب مثلا علم، وفي هذا الكتاب الذي هو بمجموعه علم فيه معلومات كثيرة، فمعرفة هذه المعلومات تدريجيا إذا اكتملت صارت علما. والأصل الذي يشتق منه هذه الجزئيات وهذه المسائل العلم، علم الأصول أو علم الفقه أو علم الفرائض أو علم الفقه أو الحديث وما أشبه ذلك، هو عبارة عن مسائل تجتمع وتكتمل شيئا فشيئا حتى تصير علما. وهذا شيء ملاحظ في المحسوسات، هذا شيء ملاحظ في المحسوسات، فالمادة التي تتركب من مجموعة جزئيات لا تسمى مادة إلا إذا اكتملت هذه الجزئيات. فإذا أحضرت الماء، نعم، وأحضرت معه، غليت هذا الماء ووضعت فيه شيء من السكر، والشاي صار شاي، فبمجموع هذه الأمور يصير شيئا، وبمجموع المسائل يصير علما، بمجموع هذه المعلومات يصير علما. وإذا فسر المعلوم بأنه ما من شأنه أن يعلم انتفى الدور. وقوله انتقد أيضا بأن قوله على ما هو به في الواقع قدر زائد في الحد، على ما هو به في الواقع لا يحتاج إليه، لأن المعلوم لا يستحق أن يكون معلوما إلا إذا كان على ما هو به في الواقع. إذا خالف الواقع هل يستحق أن يسمى معلوم؟ لا يستحق. إذن على ما هو به في الواقع قدر زائد في الحد، والحدود ينبغي أن تكون مع كونها جامعة مانعة أن تكون إيش؟ مختصرة. لكن هم لا يأبون في التعاريف والحدود التصريح بما هو مجرد توضيح إذا لم يترتب عليه تطويل للحد، فليكن هذا ما هو تصريح بما هو مجرد توضيح ولا مانع منه. قول معرفة المعلوم يخرج عدم المعرفة والجهل بقسميه، وعلى ما هو به يخرج الجهل المركب على ما سيأتي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. العلم كما هو مصدر علم يعلم علما، والجهل أيضا مصدر جهل يجهل جهلا وجهالة. يقول: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء إدراكه. يقول الدمياطي في شرح أو في حاشيته على شرح المحلي: وما أحسن قوله في تعريف العلم معرفة، وفي تعريف الجهل تصور، فإنه ليس بمعرفة أصلا، وإنما هو حصول الشيء في الذهن. يعني الجهل على ما قرره المؤلف هو مجرد حصول الشيء في الذهن، ولذا لم يكن مطابقا للواقع، وإلا صار معرفة وعلما. على خلاف ما هو به، بعض النسخ على خلاف ما هو عليه، كان يتصور الشخص الإنسان بأنه حيوان راغ أو ناهق أو صاهل أو ما أشبه ذلك. هذا علم؟ هذا مطابق للواقع؟ ليس بمطابق للواقع، ليس بمطابق للواقع، فهو جهل. وكأن تسأل شخص عما وراء هذا الجدار فيخبرك، وش اللي وراء هذا الجدار؟ هو لا يعلم ما الذي وراءه، فيخبرك بخبر يخالف الواقع. تسأله ما الذي وراء هذا الجدار؟ يقول لك جمل. هذا جهل عند المؤلف. بعضهم يرى أن الجهل الذي عرفه المؤلف هو الجهل المركب، هو الجهل المركب، ويقسم الجهل إلى قسمين: جهل بسيط وهو عدم العلم وخلو النفس عن الإدراك، وجهل مركب وهو معرفة أو تصور شيء على خلاف ما هو به. فإذا سألت شخصا فقلت له ما الذي وراء هذا الجدار؟ قال لا أدري. هذا جهل. بسيط ولا مركب؟ بسيط. إذا قال لك جمل والواقع أنه سيارة، بسيط ولا مركب؟ مركب. الجهل البسيط كعدم علمنا بما تحت الأراضي أو بما في قاع البحار، لكن الجهل المركب أن نقول أن تحت الأراضين كذا وفي قاع البحار كذا مما هو على خلاف الواقع. فإذا قلت لزيد مثلا عرف الفاعل فقال لا أدري، قلنا جاهل لكنه جهله بسيط. وإن قال هو من وقع عليه الفعل قلنا هذا جاهل جهل مركب. إيش معنى مركب؟ نعم، لأنه مركب من جهلين، هو جاهل بحقيقة هذا الشيء، وهو جاهل أيضا بحقيقة نفسه، يجهل أنه جاهل. يقول الشاعر: قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فصاحبي فأنا لأنني جاهل بسيط، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، يعني صاحبه الذي ركبه أجهل منه لأنه لا يدري أنه لا يدري، فجهله مركب من جهلين. والشعراء يتجاوزون في مثل هذا فينسبون بعض الأفعال إلى الدهر، وهنا يقول لو أنصف الدهر كنت أركب، ولا يقول قائل إن القائل حمار وهو غير مكلف. كيف؟ قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، نسب عدم الإنصاف إلى الدهر، وهذا يوجد في كلام الشعراء كثيرا ومخالفة ظاهرة. لكن قد يقول قائل إن القائل حمار وهو غير مكلف، قال حمار، لأن فاعل قال من؟ الحمار الحكيم، هو غير مكلف، ما دام غير مكلف الأمر في ساعة يقول ما شاء. نقول لا، مثل ما قال الأخ صر جاهل مركب، لأنني جاهل بسيط، الحمار لا يدري، لكن هل يدري أنه لا يدري؟ هنا الإشكال. وصاحب جاهل مركب، الحكيم من الحكيم؟ هؤلاء الفلاسفة الذين يهرفون بما لا يعرفون، تكلموا بما وراء، بما فوق إدراكهم وإحاطتهم. وهنا قال حمار الحكيم يوما، نسبة القول إلى من لا يصح منه القول أو من لا يصدر منه القول، تجوز ولا لا؟ قال الحمار كذا، قال الذئب كذا، إن لو عقدنا مناظرة بين حمار وحصان أو بين حمار وجمل محاورة، يجوز مثل هذا نقول قال الحمار وقال الجمل؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، من الذي أجاز؟ إسناد مجازي، هذا إذا قلنا بالمجاز، هذا إذا قلنا بالمجاز على ما سيأتي. على كل حال، عقد المناظرات الوهمية التي يقصد منها بيان الحق، مثلا لو عقدنا مناظرة بين سني وقدري، مثلا سني وجبري، كما فعل ابن القيم في شفاء العليل، قال السني كذا، قال الجبري كذا، قال السني كذا، قال القدري كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ قال ولا ما قال؟ نسبه إلى إيش؟ لكن هل قال ولا ما قال؟ هذه العلوم مبتكرة من هذا الشخص، لا ينقلها عن شخص بعينه. دعونا في مثال أوضح، مناظرة بين العلوم، قال علم التفسير كذا، قال علم الحديث كذا، تتفاخر هذه العلوم بعضها على بعض، وجدت هذه، ها؟ هل نقول إن هذا داخل في حيز الكذب، أو نقول إن هذا سلكه أهل العلم للفائدة المترتبة عليه والمفسدة مغمورة في جانب المصلحة؟ هذا موجود عند أهل العلم، والحكم يسري على المقامات. مثلا حدث الحارث بن همام قال، قال عيسى بن هشام، قال فلان، نعم، هل نقول إن هذا خلاف الواقع فهو كذب، يدخل في نصوص الوعيد الواردة في من كذب، أو نقول يتجاوز مثل هذا لوجود المصلحة الكبيرة؟ يعني المقامات فيها ذخيرة لغوية لا توجد في غيرها، وإن قيلت على لسان شخص مجهول أو لا حقيقة له. نعم، إذا قررنا مبدأ المصلحة والمفسدة قلنا المصلحة ظاهرة. نعم، الناس بحاجة إلى تأليف مناظرات مبسطة يدركها أحد الطلاب، بل يدركها عامة الناس ليجادلوا من يجادلهم، والأبواب مفتوحة الآن للمبتدعة في هذه القنوات، يقولون ما شاءوا وغزوا الناس في عقر دورهم. يعني لو عقد مناظرات مبسطة وميسرة بين هذه الفرق تناسب أفراد المتعلمين بل عامة الناس، صار فيها خير كثير وقرض فيها الحق. فهل نقول أن مثل هذه المصلحة الراجحة تغمر بجانبها المفسدة، وقد جاء جواز الكذب في مواضع نظرا للمصلحة؟ المبالغة، المبالغة على خلاف الواقع في بعض صورها، المبالغات. أما أبو جهل فكان لا يضع عصاه عن عاتقه، رجل ضراب للنساء أو كثير الأسفار، لكنه إذا نام عصاه على عاتقه لا يضعه، نقول هذا من باب المبالغة ويتجاوز فيها ما لا يتجاوز في غيره. فمثل هذه الأمور عند كثير من أهل العلم مغتفرة، ولا شك أن الإنسان الذي يحتاط لنفسه ويتحرى ويتوقف عن مثل هذه الأمور له ذلك، لكن هذه موجودة في كتب أهل المناظرات بين البشر. ابن القيم عقد مناظرة طويلة في بدائع الفوائد بين شخصين، أحدهما يقول بطهارة المني والآخر يقول بنجاسته، وأفاض في ذلك بكلام لا يوجد عند غيره. عقد مناظرات في شفاء العليل بين سني وقدري وما أشبه ذلك، كلام نفيس. فأهل العلم ألفوا أيضا المقامات، وإن كان الحريري في آخر مقامته تمنى أن لو خرج منها كفافا لا له ولا عليه، والله المستعان. والذي جرنا إلى هذا الكلام قال حمار الحكيم، يقول ونيت هايلوكس عمان رقم اللوحة 2676، كأنه مضايق أحد ولا مقفل على أحد. يقول صاحب الورق ناظم الورقات، والجهل قلت تصور الشيء على خلاف وضعه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا، قد سمي بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصوره. وسمي الجهل المركب بذلك لاستلزامه لجهل آخر، لأنه جهل مدرك بما في الواقع مع جهله بأنه جاهل، ففيه جهلان. ولذا قيل جهلت وما تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. من أقبح الأشياء أن يعرف الإنسان ما كلف به وأمر به شرعا ويخالف بعد تمام المعرفة لحكم الله عز وجل في مسألة ما ثم يخالفها ويعصي أمر الله سبحانه وتعالى ويرتكب ما حرمه الله عليه، فهو باستحقاق اسم الجهل أولى. مثل هذا باستحقاق اسم الجهل أولى، والله سبحانه وتعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قرر أهل العلم أن كل من عصى الله فهو جاهل، وإن كان عارفا بالحكم هو جاهل، وكل من تاب في وقت الإمكان فقد تاب من قريب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فهذا العاصي الذي يعرف حكم الله في هذه المسألة ويخالف ويرتكب ما حرم الله عليه هو باستحقاق الجهل اسم الجهل أولى من الذي لا يدري. ثم قال رحمه الله تعالى: والعلم ضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال. لما عرف العلم وما يقابله من الجهل ذكر أقسام العلم وأنه ينقسم إلى قسمين: ضروري قطعي، والقسم الثاني علم مكتسب نظري. وعرفنا أن العلم يراد به ما لا يحتمل النقيض بحال من الأحوال، يعني سواء كان ضروريا قطعيا أو نظريا مكتسبا النتيجة مفاد الخبر 100%، ما ينزل ولا 1%، لا مجال فيه للاحتمال الآخر للنقيض. فقال عن الأول الضروري، وأنه لا يحتاج إلى مقدمات ولا إلى نظر ولا استدلال كما يحصل بإحدى الحواس الخمس، أن إذا نظرت إلى هذه الورقة وجزمت بأنها بيضة بعد نظرها، هل فيه احتمال ولا 1 بالمليون أنها غير بيضة؟ نعم، ما في احتمال، 100% النتيجة. وكما لو كانت سوداء أو خضراء نظرت إليها، سمعت صوت تميزه عن غيره، شممت رائحة، ذقت طعما، لمست شيئا، كل هذا مورث للعلم الضروري القطعي الذي لا يحتمل النقيض. ما يدرك بواسطة الحواس الخمس لا يحتاج في تصديقه إلى مقدمات، بل يحصل الجزم به بدون مقدمات، بل بمجرد حصول هذا الإدراك الذي يدرك بواسطة الحواس الخمس لا يحتاج إلى مقدمات. والمفترض في شخص يميز بين الألوان والروائح والأصوات، شخص سمع نهيق الحمار وهو يعرف الحمار من قبل، هل يحتمل أن يسأل عن هذا الصوت هل هو نهيق حمار أو صياح ديك؟ نعم، لا يحتمل. لكن شخص سمع صوت حيوان لم يألفه ولم يعرفه، ما سمع صهيل الفرس في عمره كله، يمكن يسأل ما هذا؟ فإذا استقر عنده صار من الضروريات. ومثل العلم الحاصل بالحواس الخمس العلم الحاصل بالتواتر، فسامعه ملزم بتصديقه من أول وهلة دون نظر في رجاله، ومثله بل أولى منه ما ثبت بالقرآن. ولهذا لما كانت الحوادث والوقائع المتقدمة والسابقة لزمن النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة لديه بالتواتر، كقصة الفيل مثلا وقصص الأمم السابقة المتلقات المتداولة بين الناس التي تتداولها الناس بعضهم عن بعض طبقة عن طبقة تتواتر، هذه القصص كقصة أصحاب الفيل شاهدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم لم يشاهدها، لكنها بلغته بطريق متواتر بطريق التواتر، فجاء الاستفهام عنها بالقرآن بأي صيغة؟ نعم ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فعبر عنها بالرؤية، فنزل المتواتر منزلة المشاهد في القطعية. فالعلوم الضرورية كالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة، مما لا يعذر أحد بجهله كوجوب الصلاة وتحريم الزنا ونحو ذلك، فمثل هذه لا تحتاج السامع ولا تحوج المتكلم إلى استدلال. يعني لو قال شخص لآخر مسلم عاش بين المسلمين صل فإن الصلاة واجب وتأثم إذا تركت الصلاة، هل يستطيع أن يقول له ما الدليل على ذلك؟ أو يقول له مثلا الزنا حرام، السرقة حرام، الربا حرام، هل يطالبه بالدليل؟ لا يطالبه بالدليل، لأن مثل هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة، أمور قطعية ضرورية لا تحتاج لا إلى نظر ولا إلى استدلال. ومثله ما استفاض لدى الخاص والعام من المسلمين وغيرهم من وجود بعض البلدان كمكة والمدينة وبغداد وما أشبه ذلك من البلدان المشهورة، هذه علوم ضرورية. يعني إذا قال لك شخص جئت من بغداد أو من دمشق أو القاهرة أو ما أشبه ذلك، تقول انتظر انتظر حتى أرجع إلى معجم البلدان فأرى هل هذه البلدة فعلا موجودة ولا لا، يحتاج إلى ذلك؟ ما يحتاج، هذه أمور علوم ضرورية. هناك طائفة ملاحدة دهريون موجودة في الهند يقال لهم السمنية، السمنية، هؤلاء يقولون أنه ليس هناك علم إلا ما يدرك من طريق الحواس، الأخبار مهما كثر ناقلوها لا يعتمد عليها، وهؤلاء لا عبرة بقولهم. إذا عرفنا ذلك فالحواس الخمس سبب للإدراك، البصر سبب للإبصار، والسمع سبب لإدراك الصوت وهكذا. والسبب عند أهل السنة يحصل به المسبب، يحصل به، والله سبحانه وتعالى هو المسبب، فلا تستقل الأسباب بالتأثير خلافا للمعتزلة، ولا تلغى آثارها بالكلية كما تقول الأشعرية. نعم، الأسباب الناس فيها طرفان ووسط، فمثلا في وقت الشتاء، في وقت الشتاء الناس بحاجة إلى دفء، إذا لبست من الثياب ما يحصل به الدفء، فعند الأشعرية الثياب هي التي وقتك من البرد، وهي مستقلة بالتأثير عند المعتزلة، مستقلة بالتأثير، وعند الأشعرية لا قيمة لها، وإنما يحصل الدفء عندها لا بها، وعند أهل السنة حصل بها الدفء، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فيها هذا التأثير، ولو شاء لسلبها هذا التأثير. فالأسباب التي أمرنا باتخاذها لا نعتمد عليها اعتمادا كليا، فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى المسبب، وهو الذي جعل فيها مثل هذا التأثير، ولو شاء لسلبه منها. ولذا تجد بعض الناس يفعل بعض الأسباب ومع ذلك لا يستفيد منها، تتخلف آثارها لوجود مانع أو لأمر يريده الله عز وجل. الدعاء سبب، دعوني أستجب لكم، قد لا تحصل الإجابة لوجود مانع، قد يجاب غير ما سأل. ولذا يستشكل كثير من الناس، يقول فلان صلى الصبح مع الجماعة فحصل له حادث، كيف من صلى الصبح بجماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي؟ نعم، صلاة الجماعة سبب، الأوراد والأذكار أسباب، لكن قد تتخلف. فعلى الإنسان أن يفعل الأسباب ولا يعتمد عليها، يعتمد على مسببها. فولا نقول أنها تستقل بالتأثير أو لا أثر لها بالكلية. عند الأشعرية يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، صغار البعوض بالأندلس، ما هو بإلزام، هذا موجود بالحرف في كتبهم، هذا ما هي مسألة إلزامية، موجود بالحرف في كتبهم. يجوز أن يرى الأعمى وهو بالصين البقة صغار البعوضة في الأندلس وهو أعمى، كيف أعمى ما يشوف؟ وهل السبب يحصل به شيء؟ ما يحصل به شيء، إنما يحصل عنده لا به. يلزمون كأن كلامهم مخالف لعقول الناس كلهم، لكنهم خرجوا من هذا بأن بقولهم، قد تقول لهم ما الفرق بين هذا الأعمى، ليش هذا الأعمى يضرب الجدار والمبصر ينحر الباب، ما في فرق بينهما؟ في فرق بين الأعمى والمبصر؟ نعم، هذا يصبخ الجدار والعمود وكذا وذكبت على طول الباب، إذن البصر له قيمة وسبب. يقولك لا، الإبصار حصل عنده لا به. تقول طيب أنا أشرب الماء وأروى من شربه، يقول حصل الري عند الشرب لا به. طيب إذا أكلت شبعت، يقول حصل الشبع عند الأكل لا به. لكن يدخل هذا الكلام فيما معنا من الجهل المركب، لأن عند مثل هذا الذي يقول أن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، هذا يعرف أنه لا يعرف؟ لا، عند نفسه أنه من أذكى الناس، وقد يوجد الذكاء، لكن إذا لم يكن العون من الله سبحانه وتعالى فالذكاء لا شك أنه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى كغيره من النعم التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى على عباده. لكن إذا ما استغل هذا الذكاء فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويوصل إلى جنته صار نقمة، ما صار نعمة. فالإنسان قد يؤتى الذكاء لكن لا يؤتى الزكاء، ولا نقول الزكاء هو الذكاء، لا. نعم، ما في أحد يقول إذا أراد أن يقول الذكاء قال الزكاء. القسم الثاني من أقسام العلم هو العلم المكتسب، عرفه المصنف بقوله هو ما يقع عن نظر واستدلال. ما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وذلك كالعلم بأركان العبادات وشروطها وأركان العقود وغيرها مما لا يدركه كل أحد، مما لا يدركه كل أحد إلا بالنظر والبحث عن مقدماته كدقائق العلوم الثابتة بالأدلة مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن عرفنا أن العلم هو لا يحتمل النقيض، لا يحتمل النقيض، والذي فيه خلاف يحتمل النقيض ولا ما يحتمل؟ الذي فيه خلاف يحتمل النقيض. وأما ما يختلف فيها العلم من المسائل فإن لا تدخل في هذا، بل هي ظنية كما سيأتي في تعريف الظن. فالعلم بقسميه الضروري القطعي والنظري المكتسب لا يحتمل النقيض بحال، بخلاف الظن على ما سيأتي. لكن الفرق بينهما أن الضروري لا يحتاج إلى نظر كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. إذا قلت لزيد بن الناس كم نصف الاثنين، يقول انتظر معي آلة خلا أشوف، يمكن ما يحتاج إلى نظر استدلال ولا مقدمات ولا شيء، بقولك واحد على طول. إذا قلت له النار باردة ولا حارة، يقول اصبر خلا أشوف، ما يمكن. هذا لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، فهو علم ضروري. بخلاف النظري، إذا قلت للواحد كم نصف الاثنين، قال لك مباشرة واحد. لكن إذا قلت لزيد من الناس كم سبع 1955، كم سبعها؟ هذه ضرورية ولا نظرية؟ تحتاج إلى نظر واستدلال وقسمه، هذه نظرية. لا يمكن أن يقول لك مباشرة إلا إذا كانت الموهبة متميزة جدا، يقول لك سبعها 115. هذا يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج إلى آلة، يحتاج إلى قسمة. فإن مثل هذا يحتاج إلى مقدمات من قسم ونحو ذلك، والنتيجة لا تحتمل النقيض. يعني إذا استقر الأمر وعرفت أن سبعها 115 صارت في النتيجة مثل واحد نصف الاثنين 100%. ولذا فإن التمثيل من قبل بعضهم بأن المذي نجس وأن طواف الوداع واجب وأن عقد الإجارة عقد لازم وغير ذلك من المسائل المختلف فيها، هنا التمثيل بمثل هذا فيه نظر، لأن هذه المسائل لا تدخل في العلم بل هي ظنية. وسيأتي ما بين العلم والظن ووجوب العمل بالجميع، هذا أمر متقرر ونقرره فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيه نظر على مقتضى صنيع في التفريق بين العلم النظري والظن على ما سيأتي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلالي. ثم قال رحمه الله تعالى: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. النظر هو التأمل، وليس المراد به الرؤية بالبصر، لأن النظر يطلق ويراد به الرؤية البصرية. نظرت إلى كذا، المراد به الرؤية بالبصر. وجوه يومئذ إيش؟ ناظرة إلى ربها ناظرة. المراد بالنظر هنا التأمل والتفكير في الشيء لمعرفة حقيقته، والمنظور فيه أعم من أن يكون أحكاما شرعية أو غيرها. لكن لما كان علم أصول الفقه إنما يحتاج إليه من يعاني استنباط الأحكام الشرعية، صار الاهتمام بالنسبة للنظر في الأحكام الشرعية. فالنظر والتأمل هو طريق معرفة الأحكام الشرعية واستنباطها من أدلتها من قبل من لديه أهلية النظر، من قبل من لديه أهلية النظر، وهو المجتهد على ما سيأتي. والفكر حركة النفس في المعقولات لا في المحسوسات، والاستدلال طلب الدليل المؤدي إلى المطلوب، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والمراد به اسم الفاعل الدال. فالذي يدل على غيره في الطريق المحسوس كي لا يضل ولا يتيه يسميه دليل، فهو داله على مراده ومقصوده. اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام بن أريقط من أجل إيش؟ نعم، يدله. فالذي يرشد الناس إلى حكم المسألة دليل، وهو الدال، وهكذا بمعنى دال. فإذا سمعت بحكم شرعي فطلبت دليله ثم تأملت في الدليل ثبوتا ونفيا وبحثت عن وجه الدلالة من هذا الدليل، استوفيت ما ذكره المصنف من الاستدلال والنظر والتفكر في الدليل والتأمل فيه. وهكذا يقول ناظم: حد الاستدلال يقول ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. ثم جاء إلى ما يتمم القسمة من ذكر الظن والشك بعد أن ذكر العلم والجهل. قال: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر. فلما ذكر العلم الذي لا يحتمل النقيض ذكر ما يحتمله، يحتمل النقيض إما مع الرجحان أو مع التساوي، فالراجح من الاحتمالين هو الظن، ويقابله المرجوح وهو الوهم، ومع التساوي يسمى شك. فإذا بلغك خبر، وليكن مثلا قدوم زيد، بلغك أن زيدا قدم، فإن كان تصديقك لهذا الخبر نسبته 100% فهو إيش؟ العلم. وإن كانت نسبة تصديقك 70% مثلا فهو الظن، وإن كانت النسبة 50% فهو الشك، وإن كانت النسبة 30% مثلا فهو الوهم. فالعلم موجب للعمل بلا خلاف، والظن موجب له عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم. الظن موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، ونأكد على هذا، لأن المبتدع لهم مسلك ولأهل السنة مسلك. المبتدع لما يقسمون المعلوم إلى مثل هذه الأقسام لهم هدف ومقصد ومغزى، أن يقولوا أكثر الأدلة ظنية وأخبار الآحاد ظنية، والظن لا يثبت به علم، إذن العقائد لا تثبت بالمظنونات، فينفون الأسماء والصفات من هذه الحيثية، من هذه الجهة. ونحن ننفصل من هذا ونقول: ما تثبت به الأحكام تثبت به العقائد. فالظن موجب للعمل في جميع أبواب الدين عند جميع من يعتد به بقوله من أهل العلم. تثبت بغلبة الظن، وأكثر الأحكام من هذا النوع، وغالب الأحكام مربوط بغلبة الظن ومعلق به. وقد يرد الظن ويراد به اليقين، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويرد ويراد به المرجوح، ويراد في حينئذ الوهم، وهو الذي لا يغني من الحق شيئا. والشك عند أهل العلم لا يزيل اليقين، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارة، بخلاف ما إذا غلب على ظنه، احتمال ضعيف أنه انتقضت طهارته، يلتفت إلى هذا الاحتمال يبني على غلبة الظن. لكن لو كان متردد على حد سواء نقول الشك لا يرفع اليقين. إذا عرفنا هذا، فالذي يفيده القرآن الكريم ومتواتر السنة هو العلم. وأما خبر الأحاد ففي الأصل كرر الشيء. نعم، طيب. إذا عرفنا هذا، فالذي يفيده القرآن الكريم ومتواتر السنة هو العلم. وأما خبر الأحاد ففي الأصل لا يفيد إلا الظن عند جمهور العلماء، وقد يفيد العلم بالقرائن على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم. وبيان ذلك، قد يقول قائل: كيف خبر صحيح يفيد الظن، خبر صحيح نقله العدل الضابط عن مثله بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة، كيف نقول يفيد الظن؟ نقول نعم، بيان ذلك أن الراوي العدل الضابط المتقن مهما بلغ من الدرجات العليا في هذه الأوصاف، ونأخذ على ذلك من الأمثلة مالك نجم السنن، مهما بلغ الراوي في هذه الأوصاف فإنه ليس بمعصوم، بل هو كغيره يطرأ عليه الخطأ والنسيان. وقد وهم الإمام مالك في بعض الأحاديث وبعض أسماء وفي أسماء بعض الرواة، لذا فإن خبره يحتمل النقيض، لأن إذا جاءك خبر عن شخص قال لك شخص بمنزلة مالك عنده قدم زيد، ألا يحتمل أن هذا الشخص وهم أو أخطأ؟ الاحتمال قائم، إذن خبره يحتمل النقيض، وما دام الاحتمال قائما فإن الخبر يفيد الظن. وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفا إلا أنه لا يمكن نفيه، لا يمكن نفي هذا الاحتمال، لما عرفنا أن العصمة خاصة بمن عصمه الله سبحانه وتعالى وهو نبيه عليه الصلاة والسلام، أما من عداه فيحتمل عليه الخطأ والسهو والغفلة والنسيان. وما دام هذا الاحتمال موجود فإن الخبر لا يرتفع إلى درجة العلم اليقيني القطعي، وإنما هو مفيد للظن. لو صارت نسبة الخطأ 99%، نسبة صدق الخبر 99% فهو ظن ما لم يصل إلى 100%. وما دام الاحتمال قائما فإن خبر الثقة لا يثبت العلم لهذا الاحتمال، فعلى هذا لا يفيد إلا الظن. فإذا احتفت به قرينة، إذا احتفت به قرينة ارتفع احتمال النقيض، لأن الاحتمال في الأصل ضعيف، ووجدت هذه القرينة التي تقاوم هذا الاحتمال، فإنه حينئذ يفيد العلم إذا احتفت به قرينة. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم، وهذا خلافا لمن يزعم أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا كحسين الكرابيسي وداود الظاهري، أو يزعم أن خبر واحد يفيد الظن مطلقا، ولا تلازم بين الظن هنا وعدم العمل، بل لا بد أن يعمل به. عرفنا أن الخبر الواحد وإن كان ما يفيد الظن فإن العمل بالظن واجب عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم. يقول ناظم: الظن تجوز امرئ الأمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. نحتاج أن نعيد هذا ولا ما نحتاج؟ نعم، عرفنا أن العلم هو الذي لا يحتمل النقيض، العلم هو الذي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه، فنتيجة صدق الخبر أو نسبة صدق الخبر فيه 100%، إذا نزلت هذه النسبة ولو واحد صارت النسبة 99% فهو ظن، لأنه احتمال الراجح. فإذا كانت النسبة 50% فهو الشك، إذا نزلت النسبة عن 50 إلى 0 فهو وهم، والصفر كذب. نعم، والصفر هو الكذب. فإذا صارت النسبة أقل من 100 فهو الظن، والراوي الضابط الحافظ المتقن كما مثلنا بمالك رحمه الله تعالى، مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان فإنه لا بد أن يتصف بالوصف الملازم الذي لا ينفك عنه الإنسان، وهو السهو والخطأ والغفلة والنسيان، وإن كانت النسبة ضعيفة، وإن كانت النسبة ضعيفة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله،
لننشر الخير في الكون الذي حارى،
ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي،
ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.